بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثالثة: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر. من أهل العلم قال: لا يثبت للآخرين وليس الآخران، لا يثبت للآخرين فيه عتق، لأن العبد قد عتقه الأول وقد صار حرا بعتق الأول واستقرت القيمة على الأول. وهو قول ابن شبرمة بن أبي ليلى والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق بن المنذر والشافعي في قول اختاره المزني وبعض المالكية. ذهب جماعة من أهل العلم لأنه لا يعتق إلا بدفع القيمة، ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه ينفذ عتقه فيه، ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق. وهذا قول الزهري وعمر بن دينار ومالك والشافعي في قول أبي حنيفة. واحتج هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم: قوم عليه قيمة عدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد. وفي لفظ: فعليه عتقه كله إن كان له مال. وفي لفظ: فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم يعتق، فجعله عتيقا بعد دفع القيمة. ويدل على هذا القول أيضا أنه لو لم يكن له مال لا يزال في الرق، ولا يقال يصير عتيقا والمال في ذمته. لو كان بمجرد عتقه يصير عتيقا لكان قد صار عتيقا، ويكون المال في ذمة المعتق المعسر المعتق المعسر. قال: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: عليه خلاصه في ماله إن كان له مال. وكل الروايات في الصحيحين. واستدل أصحاب القول الأول بما في البخاري: من أعتق نصيبا وكان له من المال ما يبلغ ثمنه فهو عتيق. وفي رواية النسائي: من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر، ويضمن نصيب شركائه بقيمته. وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب عن نافع: فكان للذي يعتق نصيبه ما يبلغ ثمنه فهو عتيق كله. عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري: من أعتق شخصا في عبد أعتق كله إن كان له مال. وقد عز القول الأول الحافظ للجمهور الذي فيه أنه يعتق بمجرد عتقه إذا كان موسرا. وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله: والجواب أنه لا يلزم من ترتيب العتق على التقويم ترتيبه على أداء القيمة، فإن التقويم يفيد معرفة القيمة، وأما الدفع فقدر زائد على ذلك. وأما رواية مالك التي فيها: فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، فلا تقتضي ترتيبا لسياقها بالواو. تركنا الترجيح في هذه المسألة، الأقرب هو القول الثاني، لأنه لما كان معسرا ما يقال إنه يعتق ويكون المال في ذمته، دل على أن العتق يحصل بالأداء لأداء المال وليس بمجرد العتق. ولذلك فإذا حب الشريكان الآخران أن يعتقا نصيبهم فلهم ذلك، والولاء يكون للثلاثة. المسألة الرابعة: إذا اعتق الشريك وهو معسر. سننظرها إن شاء الله. أيهما السبع؟ لا تقع أحد المصيبة هو موسى. يلزم أن يكمل العدد. إذا لم يحبوا أن يعتقوا فيسري بعد الأذى. يعني هذه المسألة مبينة على أن السريان يلزمه بعد الأذى، بدليل أنه إذا كان معسرا لا يسري، يبقى مبعضا، وإلا لقلنا في المعسر يسري ويكون المال في ذمته. المسألة الرابعة، إذا اعتق الشريك وهو معسر، معنى واحد، يعني إذا كان عنده مال فيؤدي ويسري عتقه إلى الجميع بعد الأداء، بعد الأداء لا يسري بمجرد العتق ولكن بأدائه. لا أدري أن الجمهور يقولون هذا، لكن نحن ما ارتضينا هذا. يعني أنه يلزم، لكن السريان بعد الأداء، أو إذا رفض الشركاء أن يعتقوا نصيبهم لزم المعتق أن يعتق عليهم وأن يوفيهم حقهم. قال المسألة الرابعة، إذا اعتق الشريك وهو مؤسر. قال إذا اعتق الشريك وهو مؤسر ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال يستسعى العبد لأداء بقية القيمة للشركاء. واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه على قول أبي حنيفة وصاحبيه والأوزاعي والثوري وإسحاق وأحمد في رواية البخاري، وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى. وذهب كثير من الفقهاء إلى عدم القول بالسعاية، وقالوا يعتق منه ما عتق. وهذا قول أحمد ومالك والشافعي وإسحاق وأبي عبيد وداود بن المنذر وغيرهم. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، وأعل حديث ابن هريرة كما تقدم، وهذا القول أقرب الله أعلم لحديث ابن عمر، ولأن الاستسعاء اعتاق بعوض فلا يجبر عليك الكتابة، ولأن في الاستسعاء ضرارا إما بالشريك أو بالعبد. وقد ذهب البخاري لأن ذلك بمعنى الكتابة، يعني إذا أراد ذلك السيد وإذا أراد أن يعتق فله ذلك، وهذا قول أبي حنيفة. وقال الأكثرون يصير عتيقا بمجرد العتق، ويستسعى العبد في تحصيل قيمة نصيب الشريك. وزاد ابن أبي ليلى، ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه للشريك، يعني أنه جعلها في ذمة المعتق الأول، العبد يستسعي ثم يرجع ويأخذ على الأول كأنه دين عليه. والذي يظهر هو قول أحمد ومالك والشافعي والله أعلم، إنه يعتق منهم ما عتق. وأما الكتابة فسيأتي حكمها وشروطها إن شاء الله. المسألة الخامسة، إذا أعتق شخص بعض عبده. إذا أعتق إنسان نصف عبده أو ثلثه أو عشره أو أقل، فجمهور العلماء على أنه يعتق كله، لأنه إذا سر العتق لملك الغير فعلى ملكه أولى. وذهب حماد وابو حنيفه الى انه يعتق ما عتق ويسعى العبد في باقيه، والصحيح هو قول الجمهور، اذا كان قد لزم ان يوفي للاخرين حقهم ويعتق العبد فكيف في ملكه. فاذا قال عبدي نصفه حر اعتق كاملا. المساله السادسه، اذا اعتق جزءا معينا من جسده كراسه ورجله كذلك. أما هنا موسر لأنه ملكه، العبد هو ملكه يجري عليه كاملا. المسألة السادسة، إذا اعتق جزءا معينا من جسده كرأسه ورجله، ذهب عامة أهل العلم لأنه يعتق كله أيضا، كما لو قال عشر عبده أو نصف عشره. وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءا لا تبقى الحياة بدونه عتق كله، وإلا فلا يعتق. يعني خصوه بالأجزاء المهمة، مثلا لو قال يده اليبقى تزال ويبقى حيا بدون ذلك. والصحيح قول الجمهور أعد
المعسر إذا عتب عبدا دين شركاء فإذا عتق نصف وصار رباع من العبد فما عتقه رباع له الولاء
له نصف الولاء، يعني نصف ولا يرث بالنصف فقط. ماتوا هم بعض العبد يرث بالنصف فقط، نصف ولا، لأنه ليس عتيقا كاملا، أن نصف المال سيورث والنصف الثاني سيكون ملكا للسيد، يرث بالولاء في النصف الذي يورث له. إذن التنصيف يكون في البداية تنصيف المال نفسه، وأما الولاء فيرث به، يرث به إرثا كاملا، ولكن التنصيف يحصل به في بداية الأمر، تنصيف المال نصفه للسيد ونصفه هو الذي يقسم على الورثة على القسمة الشرعية. صاحب الولاء يأخذ بولائه، يعني يرث بولائه كاملا. المسألة طيب قرانا الأخيرة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. رواه أحمد الأربعة ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف على عمر كأنه. قلنا في الحاشية معل أخرجه المذكور من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة. وقد تفرد حماد بن سلمة بوصل هذا الحديث، ورواه غيره من الثقات عن قتادة عن عمر وعن قتادة عن الحسن موقوفا عليهما. قال أبو داود لم يحدث ذلك الحديث لحماد بن سلمة وقد شك فيه، ثم أسنده من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عمر موقوفا عليه وعن الحسن موقوفا عليه. ثم قال سعيد أحفظ من حماد، وقد أعلى رواية حماد بن سلمة البخاري وابن المديني والبيهقي وغيرهم. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرج النسائي وغيره، وأنكره الحفاظ كما في نصب الراية. إذن حتى الموقوف هنا قتادة لم يدرك عمر رضي الله عنه منقطع. إذن لم يثبت حتى الأثر. المسائل والأحكام المستفادة من حديثين: مسألة من ملك عبدا أو أمة وهو ذو رحم محرم. ما معنى ذو رحم محرم؟ يعني ما لو كان أحدهما رجل والآخر امرأة منع الزواج منه، فالأخ مع أخيه ملك أخاه أو أخته أو عمه أو أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته، كل من يحرم عليه الزواج. كلمة محرم أي بينك وبينه رحم محرمية أيضا، بحيث لو كان أحدهم رجل والآخر امرأة يحرم الزواج. قال ذهب ما ليست رحم، خرجت بالأول رحم ليست من الأرحام. ذهب جمهور أهل العلم لأنه يعتق عليه بمجرد ملكه، واستدلوا بحديث سمر رضي الله عنه بأنه ورد عن عمر رضي الله عنه القول بذلك. ثم اختلفوا، فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، أن يولى عندهم مجرد أن يدخل في ملكه عتق عليه بدون أن يتلفظ بعتقه، مجرد أن تشتريه صار عتيقا. فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع، وزاد مالك الإخوة والأخوات، وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم لظاهر الحديث، وذهب الظاهرية إلى أنه لا يعتق بمجرد الملك، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم في الباب: لا يجزي ولد واردة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، فجعل العتق أمرا زائدا على مجرد الشراء. قلت هذا القول الصواب لضعف حديثهم ولضعف الأثر عن عمر رضي الله عنه، لن يلزمه أن يعتقه لا سيما إذا كان أباه أو أمه، وبالوالدين إحسانا لا يجوز له أن يستعبدهم. المسألة الثانية: من ملك محرما من الرضاعة. جمهور علماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك، أنه ليس من الأرحام، يعني عندهم يعتق بمجرد الملك إذا اجتمع الوصفان محرمية ورحم، أما محرمية بسبب الرضاعة أو الصهر فلا. جمهور علماء على أنه لا يعتق بمجرد الملك، وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك، والصحيح قول الجمهور. المسألة الثالثة: من ملك نصيبا من ذي رحم محرم. جمهور علماء على أن نصيبه يصير حرا ويسري عليه العتق إن كان موسرا إن ملكه بغير الميراث، وأما إن ملكه بالميراث فلا يسري، لأن الميراث ملك قهري حكمي. يعني هذا من غير تدخل من الميراث، أما بالشراء أو بالقبول الهدية أو ما أشبه ذلك يسري عليه. وذهب أحمد في رواية لأنه يسري حتى في الميراث، وذهب بعضهم إلى أنه لا يسري مطلقا، والله أعلم. قلت المسألة موضوعة مفرعة على قول الجمهور في المسألة السابقة، وهو أنه يعتق بمجرد ملكه، ونحن اخترنا قول الظاهرية أنه ليس بمجرد الملك ولكن بعتقه وتلفظه بذلك، ويجب عليه أن يعتق أصوله، يجب عليه عتق أصوله. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. المسائل والأحكام المستفادة من الحديث: مسألة إذا أعتق عبيده في مرض موته أو دبرهم أو أوصى بعتقهم. دل حديث عمران بن حصين على أن ذلك يعتبر خروجه من الثلث، يعني في حال المرض ما له أن يعتق إلا من ثلثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز من العتق إلا ثلثهم، فإن أعتق أكثر من الثلث لم يجز إلا الثلث، فإن أعتق عبيدا في مرضه واحدا بعد واحد بدأ بالأول فالأول حتى يستوفى الثلث، وإن وقع العتق دفعة واحدة ولم يخرجوا من الثلث أي كانوا أكثر أقرع بينهم فأخرج الثلث بالقرعة، لحديث عمران. وهذا قول عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وداود بن جريج وابن جرير. وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه ويستسعى في باقيه، وهو قول الشعبي والنخعي وقتادة وحماد. ورد الحنفية حديث عمران بأنه مخالف للقياس، وقولهم ضعيف لمخالفته الحديث الصحيح، وأما التابعيون فلعلهم لم يبلغهم الحديث، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
Thank you.